قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. احنا كنا في الحقيقة في هذا الموسم السادس مركزين أكتر على الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية، يعني هذا المشروع الكبير هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمنا القرآن، أحد برامجه وهو برنامج الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. هذا البرنامج في هذا الموسم السادس نحن في نسخة منه، وهي نسخة الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. يمكن احنا كان عندنا يعني برنامج الحلول القرآنية كان يمكن مركز اكتر على الحلول الإجمالية للمشكلات الإنسانية، احنا يمكن هنا مركزين اكتر على الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. واقصد بالحلول التفصيلية تفاصيل الحل ذاتها، يعني الإجمال والتفصيل هو في تفاصيل الحل، الكلام عن تفاصيل الحل. تفاصيل الحل احنا في هذا الموسم السادس يعني ألينا على أنفسنا أن احنا نفصل شوية التعامل مع الحل. طبعا بما أن هذا الموسم السادس احنا عندنا المشكلة اللي احنا تناولناها في بدايته يعتبر هي أول حاجة يطبق عليها هذا المنهاج المتكامل، علشان كده احنا بناخد وقت شوية في شوية في بعض الأشياء التأسيسية، أن احنا بنأسس الخطوات ذاتها، الخطوات العملية أو التطبيقية اللي احنا بناخدها عشان تلك الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. يعني ده برضو واحد من الإشكالات. يمكن احنا في السلاسل اللي فاتت أو المواسم اللي فاتت يمكن كان همنا أكتر أن احنا نتكلم في أو نوجه الأنظار أن إزاي القرآن في حلول لكل المشاكل اللي تعترض الإنسان، لكن احنا دلوقتي بقينا عايزين بقى نشوف هذا الحل القرآني إزاي أن احنا نقدر فعلا ننتفع به وإزاي نقدر نستثمره، لأن الحمد لله هذه المسألة ربما مستقرة عند بعض الأفاضل. وفي كل هذه الخطوات نحن نكافح مسألة بنأكد عليها دايما، وهي تنحية الوحي. نحن نكافح تنحية الوحي، نكافح تنحية الوحي على مستوى المصدرية، أن يبقى ما يبقاش هو الوحي هو مصدر الحلول لمشكلاتنا الإنسانية، وبنكافحها على مستوى المشروعية، أن الحلول القرآنية ما تبقاش للإعلام أو الاستئناس، إنما تبقى للإلزام خلاص والخلاص. كمان الموسم ده بقى احنا مركزين اكتر على مكافحة تنحية الوحي على المستوى المنهجية، ان خلاص ده استقر لدينا ان المشكلات الانسانية ليها حلول قرآنية، وان هذه الحلول القرآنية متفردة يعني، واحنا ما يسعناش نخالفها ولا نخرج عنها، وان هذه الحلول للإلزام ليست للإعلام. اذن هيواجهنا تحدي اللي هو يعني منهاج التعامل مع هذه الحلول. للأسف منهاج التعامل مع الحلول دي كما نؤكد دائما ربما يكون فيه بننظر للحلول مهتمين بمبناها ومهملين لمعناها. فممكن لو اعتبرنا ان سورة مثلا قاف حل المشكلة الفلانية، او سورة الانسان حل المشكلة الفلانية، او الآية الفلانية حل المشكلة الفلانية، فتلاقوا معظم اهتمامنا بيكون بمبناها. قراءة ضبطا حفظا، وكل ده أمر طيب وجميل ورائع ولا نقلل من شأنه أبدا. لكن نروح للحاجة الأهم بقى وهي المعنى. نجد أن احنا للأسف الشديد مهملين لإيه؟ لمسألة المعنى والاهتمام بالمعنى. طيب، وإن نجونا من هذا الفخ وهو فخ الاهتمام بالمبنى على حساب المعنى، فبنجد أن اهتمامنا بالمعنى بيقتصر على العلم بس، يعني بنهتمش بما وراء العلم من العمل أو ما وراء هذا العلم من التدبر وغيره. فكده إشكال تاني. في إشكال تالت اللي هو أن احنا بنقتصر على الصلاح ونهمل الإصلاح، نقتصر على الصلاح ونهمل الإصلاح، وده برضو حاجة من الحاجات اللي إيه الإشكالات المنهجية أو المنهجية اللي بتقابلنا في التعامل مع تلك الحلول القرآنية لمشكلة الإنسانية. علشان كده احنا في يعني حوالي 14، دي الحلقة 14 تقريبا، احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نحل الاشكال ده، ان احنا نقدم لحضراتكم منظومة تطبيقية. المنظومة دي في الحقيقة هي منهاج العلم والعمل في دراسة الآيات والسور القرآنية، هي يعني مرتكزة عليه بشكل اساسي. احنا عندنا دراسة تدبرية للنصوص القرآنية سواء كانت جمل أو آيات أو سور بمنهاج العلم والعمل. فتلك الدراسة التدبرية للنصوص القرآنية أو نصوص الوحي بمنهاج العلم والعمل ده ليها منظومة تطبيقية. هذه المنظومة التطبيقية هي اللي احنا بنحاول نكلم حضرتكم عنها، وبما إنها يعني منظومة فهي فيها شوية معلومات وشوية أدوات، معلومات تخص المنظومة دي وأدوات احنا بنستعملها عشان يكتمل انتفاعنا بهذه المنظومة. طيب، في المشكلة اللي احنا اخترنا ان احنا نبدأ بها في هذا الموسم هي مشكلة تتعلق بالنصر والإنجاز والنجاح وغيرها من الأشياء. وطبعا فصلنا الكلام عن هذه المشكلة، احنا خدناها مثال في الطريق، ولعل ده يعني برضو من تيسير الملك، لأن الحقيقة مشكلة النجاح والنصر والإنجاز هي مشكلة تقريبا تخص كل إنسان، ويا رب تكون دي إن شاء الله بداية النجاح وبداية الفلاح وبداية الانتصار الحقيقي وبداية الإنجاز الحقيقي بالنسبة للإنسان. لأن الحياة فيه مفاهيم كبيرة في السلسلة دي، لدرجة زي ما قلت خلتني أنا شخصيا يعني أطمع في أنها تكون سلسلة مستقلة كده أو دورة لوحدها الحقيقة الناس بتاخدها، لأن فعلا المعنى ده والمفهوم ده خطير جدا ومهم جدا في حياة الإنسان. وإحنا في رحلتنا مع هذه المنظومة التطبيقية قلنا بشكل بسيط قوي ان احنا عندنا يعني نص قرآني او نص من نصوص الوحي اسمه سورة النصر. سورة النصر دي هي بتقدم لا شك حلول قرآنية لمشكلات انسانية. خلاص، مشكلات دي كلها في رأيي انها بتصب، او المشكلات دي كلها في المنطقة بتاعة النصر او الانجاز او النجاح. هذه الحلول القرآنية اللي بتقدمها سورة النصر احنا عشان يكتمل انتفاعنا بيها واستمتعنا بيها فاحنا محتاجين منظومة تطبيقية، يعني هذه المنظومة التطبيقية بفضل الله سبحانه وبحمده ما في خطوة من خطواتها ولا حركة من حركاتها الا وهي اصلا من الوحي بشكل اساسي. يعني احنا ما اخترعناش منظومة، دايما كنت بقول وحاولنا نشرع عنها بان احنا نجيب لها نصوص من الوحي، لا بالعكس، الحمد لله احنا حاولنا يعني نعمل استقراء على قد ما نقدر للنصوص القولية والنصوص الفعلية والسنن القولية والسنن الفعلية، ونقدر نطلع منها بمنظومة تطبيقية يعني تساعدنا على كمال الانتفاع والاستمتاع بالنصوص القرآنية أو نصوص الوحي بشكل عام. المنظومة دي هي قلنا هي بمثابة رحلة بسيطة قوي. الرحلة دي هدفها إن أنا أقرب البعيد وحضر الغيب، أقرب البعيد وحضر الغيب. الرب البعيد هو النص القرآني، دايما بنقول ان هو قريب بعيد، هو قريب بألفاظه ومبانيه، بعيد بهدايته ومعانيه، هو حاضر بألفاظه ومبانيه وغائب بهدايته ومعانيه. فازاي نقدر نقرب البعيد؟ ازاي نحضر الغائب ده؟ فلذلك كنت بقول ان احنا كأننا كل ما نعمل حاجة نقرب من النص، نقرب النص مننا، نقرب النص مننا. طيب، اقرب البعيد او حضر الغائب، هو هل المشكلة في البعيد ده ولا في الغائب ولا المشكلة فينا؟ الحقيقة ان المشكلة مش في البعيد او الغائب، يعني القرآن في مكانه موجود حاضر، قريب، احنا اللي بعدنا، احنا اللي بعدنا، احنا اللي غبنا. فعشان كده احنا محتاجين نعود بعد هذا الغيب، محتاجين نقرب بعد البعد ده. ولذلك اصلا اتسمى هذا البعد اللي هو للأسف الشديد حرمنا القرب، وهذا الغياب اللي حرمنا الحضور، سمى هجر، سمى هجر. لأن الهجر حتى في اللغة هو ترك، الهجر ترك، لكن ترك مع إبعاد. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجورا. فهو القرآن أهو موجود، حاضر، كائن، موجود غير بعيد، موجود غير بعيد. احنا اللي بعدنا، هجرنا، هجرناه، هجرنا معاني فهما تدبرا واتباعا صلاحا واصلاحا. ممكن الحمد لله نكون يعني كتير مننا ما هجرش مبانيه، ما هجرش مبانيه تلاوة، او ما هجرش مبانيه استماعا، او ما هجرهاش ضبطا، او ما هجرهاش حفظا. وإن كان ده نفسه في مشاكل في الأمة للأسف الشديد، إن كان ده نفسه يعني يوجع، يعني حاجة توجع القلب. إحنا بنسمعش القرآن كما ينبغي، ما بنقراش القرآن كما ينبغي، وممكن نكون مهتمين بالأقسام بتاعت أو النغمة واللكنة بتاعت اللغة الفلانية، سواء كانت الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وما إحناش مهتمين بإن إحنا نقرأ القرآن بانضباط ونقرأه كما أنزل. الحفظ حتى يعني احنا بنبقى حافظين حاجات كثيره ملهاش اي لازمه في اي لازمه، لكن مقصرين في حفظ كلام ربنا. ففي نوع من الهجر ولا شك على هذا المستوى، لكن في اخطر من هذا الهجر ولا شك. وممكن حضراتكم تراجعوا كلام ابن القيم في انواع الهجر، تراجعوا كلام الحافظ ابن كثير في انواع الهجر. احنا عندنا يعني فصل في كتاب رحله البحث عن اهل القران النسخه المسطوره عن الهجر، يا ريت حضراتكم تراجعوه ان شاء الله. فهنشوف ان الهجر ده بطبيعة الحال أخطره وأشنعه وأبشعه هو ذاك الهجر الذي للمعاني. ودي كلمة كده نص على فحواها شيخ سلم تيمية، يعني نبه أن هجر معاني هذا أخطر وأبشع وأشنع من هجر مباني. يعني هذا فحوى كلمة شهيرة لشيخ سلم تيمية في هذا الباب، أنه نبه لأن هجر المعاني أبشع وأخطر وأشنع من هجر المباني. ودي حقيقة فعلا. فإيه الفكرة؟ الفكرة النهاردة إن هو قرآن قريب بس إحنا بعدنا. هو يعني حاضر بس إحنا اللي غبنا. فزي إحنا بقى نقرب من هذا، إحنا نرجع من رحلة الغربة دي تاني، نرجع من رحلة الغربة دي تاني. زي نيجي من المسافات البعيدة اللي إحنا فيها دي، زي نحضر مرة أخرى يعني. لذلك سبحان ربي عجيب والله، سبحان الله. تلاقوا حتى اللي مطلوب مننا ببساطة ان احنا نحضر بعد غياب. نحضر بعد غياب ونقرب بعد بعد. هتلاقوا فعلا هي حاجات كده. يعني مثلا ربنا يقول: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع. هو شيء يعني انا كنت بعيد خلاص، فالقيت السمع، حاولت اقرب 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 عشان اسمع. ولما سمعت حضرت، لما سمعت ايه؟ حضرت. وهو شهيد، حاضر، حاضر، مش حاضر الجسد، حاضر القلب، مش حاضر الجسد، حاضر القلب. ازاي ان انا فعلا كنت بعيد فقربت؟ فذلك ربنا يقول: ان في ذلك لذكرى، ان في ذلك القرآن بشكل عام، وان في ذلك السورة، ذلك الذي تلونه عليكم في هذه السورة، وان في ذلك المعنى الذي تكلمنا عنه، معنى الوعيد وما يتعلق به، كل ده ينفع. وإن كان المعنى الأشمل هو الأجمل والأكمل، إن في ذلك، في هذا القرآن لذكرى. مين بقى اللي يتذكر به؟ مين اللي ينتفع به؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللي له قلب هو اللي موجود، هو على طول الخط يلقي السمع وهو شهيد، موجود له قلب، ده موجود. هو ما هجرش، لدرجة يحضرني ان مثلا يجي مثلا بعض المحبين يقول لي من يحبه يقول له وازاي جالك قلب تهجر، ازاي جالك قلب تهجر. فاللي عنده قلب ما يهجرش، اللي عنده قلب ما يهجرش. ازاي جالك قلب تهجر؟ فاللي ليه قلب، اللي ليه قلب في الحقيقة قلب سليم، مش قلب سقيم، مش قلب سخيم. صاحب القلب السليم ما يهجرش، ما يقدرش يهجر اصلا. لا تطاوعه نفسه قط. ليه؟ لان قلبه معلق به، زي ما ربي سبحانه بحمده او حبيبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فيقول منهم رجل قلبه معلق في المساجد، في رواية كده معلق في المساجد، في يعني قلبه هذا كأنه قنديل في المسجد، في أماكن الطاعة وأماكن العبادة، في ذاك المكان الذي يطيع العبد فيه ربه ويجد فيه قلبه. فقلبه هنا، قلبه هنا، قلبه كأنه قنديلة معلقة في في أماكن العبادة هذه. فإيه اللي بيحصل لما بيخرج مضطرا؟ لما بيخرج أولا بيخرج مضطرا، بيخرجش اختيارا، بيخرج اضطرارا. ثم إذا خرج يخرج بجسده وقلبه هناك، يعني على نحو قول بعضهم جسمي معي غير أن الروح عندكم. فالجسم في غربة والروح في وطن. فيكون هذا الإنسان سبحان الملك هو ويخرج من هذا المسجد أو من مكان الطاعة، مش لازم المسجد بشكل أساسي، يعني الله أعلم يدخل فيها كل أماكن الطاعة، الأماكن التي يطيع العبد فيها ربه ويجد فيها قلبه. لما تقول طاعة ربك حيث تجد قلبك في إطار مشروع طبعا، خلاص. فتلك الأماكن التي يطيع فيها العبد ربه ويجد فيها قلبه، هذه الأماكن، هاتيك الأماكن العبد قلبه يعلق فيها، قلبه معلق في هاتيك الأماكن. فإذا خرج هذا العبد ماشي يخرج بجسده لكن قلبه هناك، يخرج أولا اضطرارا لاختيارا، مضطرا لحاجته. فإذا خرج فيترك قلبه هناك، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. فهذا لا يتحمل، لا يتحمل يعني أن يطول الغياب، لا يتحمل أن يطول الغياب، يعني لا يزال يعاوده ويراوده الحنين حتى يعود مرة أخرى فيرد ذاك القلب لإيه؟ للجسد، يرد هذا القلب في مكان. هذه الحالة يعني هي حالة الاتصال بكل ما يخص الله، اتصال العبد بكل ما يخص الله سبحان الملك. يعني العبد في الحقيقة يترك قلبه في الأماكن التي يطيع فيها الله، مع أولئك الذين يطيع معهم الله، حيث يطيع ربه، حيث يجد قلبه. فإذا خرج منها هنا يشعر بالضبط كتلك السمكة التي يعني خرجت من الماء. يعني هذه السمكة لابد أن تعود سريعا وإلا يعني ماتت من الاختناق. فلا يطيق هذا العبد أن يبتعد كثيرا، لا لأهل الطاعة ولا لأماكن الطاعة، لأن هذه الأماكن يعني يطيع العبد فيها ربه ويجد فيها قلبه. فكذلك اتصال العبد بكتاب الله، العبد اللي عرف كتاب ربنا هيبقى قلبه معلق في محراب، في محراب معاني كتاب الله. ما يطيق أبدا، ما يطيق أبدا، يعني سبحان ربي. يعني ذلك يعني سيدنا عثمان كان يروى عنه أنه يقول إن لا أعده من عمري يوما لا أنظر فيه في المصحف، لا أعده من عمري يوما لا أنظر فيه في المصحف. فكرة يعني أن العبد فعلا إذا 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 عرف كتاب الله على الحقيقة، وإذا عرف كلام الله على الحقيقة، وإذا عرف قدر وقيمة كلام الله عز وجل، قلبه يتعلق به، هيعلق بهذا الكلام. هذا التعلق بهذا الكلام هيخليه ما يقدرش يهجر، لا يستطيع أن يحشر، لا يستطيع أن يحشر. يصير القرآن له كالماء والهواء والغذاء، مش بس دواء، ماء هواء غذاء، يعني يصير القرآن له هكذا، يعني بالنسبة له كالماء، الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه والغذاء الذي يتغذى به، فهو بدون القرآن لا يتنفس في قمة العطش في قمة الجوع. فضلا عن القرآن كله دواء، لكن على مستوى القرآن كله هواء وماء وغذاء، يكون هكذا لقلبه يعني. فما يستطيع العبد أصلا، ما يستطيع العبد أنه يكون ما يقدرش يهجر. من كان له قلب لا يهجر أبدا. أنا بس كنت بتكلم على المعنى اللي هو أن بعض المحبين يقولوا لأحبابي في الدنيا، يقولوا وجالك قلب تهجر، وجالك قلب تهجر، وأنا أقول لنفسي وأقول لكم يعني وجالنا قلب نهجر، وجالنا قلب نهجر، يعني إزاي يجيلك قلب تهجر؟ لأن ذاك الذي هجر عنده قلب سقي، عنده قلب سقي، تنكب الصراط المستقيم والطريق القويم. فمن له قلب سليم، لما كان له قلب سليم، ذاك الذي له قلب سليم لا يهجر، لا يستطيع أن يهجر، لا يستطيع، ما يعرفش. عارفين أنتوا لما تستحكم المودة بين شخصين فيقول له أنت زعلان مني، يقول لا، يقول له ما بعرفش أزعل منك، ما أقدرش أزعل منك. إذا استحكمت هذه الحالة من الوصال القلبي والاتصال القلبي بين العبد وبين كلام الله، لا يستطيع العبد أنه لا يستطيع، ما يقدرش. ما أنفاسه هو يتنفس قرآنا، يتنفس قرآنا، ده الأكسجين بتاعه، الأكسجين بتاعه لو زي الراجل اللي هو محطوط على جهاز التنفس الاصطناعي، على سيباب ولا فنتليتر ولا غيرها، لو فصل عن هذا الجهاز يموت. هذه حقيقة. يعني احنا لولا أنفاس القرآن لزكمت تلك النفوس بأنفاس المعاصي والأدرى. لولا أنفاس القرآن لزكمت تلك الأنوف بأنفاس المعاصي والأدرى. فهذه الحالة من الوصال أو الاتصال، هذه الحالة في الحقيقة لا يحياها إلا صاحب قلب سليم، إلا صاحب قلب سليم. وهذا يعني معنى كلام ربي سبحانه بحمده، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب سليم. ماشي، طيب اللي عنده قلب سقيم، اللي عنده إشكال، السوق متفاوت، فهو محتاج زي ما قلت لحضراتكم يقرب بعد البعد ويحضر بعد الغياب. يقرب بعد البعد أو ألقى السمع. أنا النهاردة لما أكون عايز أسمع حاجة بعمل إيه؟ ببعد عنها ولا بقرب منها؟ بقرب منها، فيقرب. شنو بعيد؟ ما كانش عاطي أذنه للقرآن، كان عاطي أذنه لأهل الدنيا. سبحان الله. يعني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كانش عاطي أذنه للوحي القرآن، بعد قوي، بدل ما بعد ما كانت هذه الأذن لا يتردد فيها ولا عليها إلا القرآن، أصبحت يتردد فيها وعليها شيء من أمور الدنيا والمعاصي والأدران، بهدت قوي. البعد ده خلى في مسافة، خلى القرآن بيختلط في غيره، وخلى لا تكاد الأذن هذه تستمع القرآن. بالحقيقة هذه الأذن ليست أذن الجارح، ليست أذن الجارح، وإنما هي أذن القلب، أذن القلب. ألقى السمع، فيكون سماعه استماعا، افتعال، ماشي، فهو يستمع يقرب. أذن القلب يفتح، أذن القلب يفسح المجال لمعاني القرآن لتباشر ذاك القلب وتطهره من الآفات والأدران. طيب يبقى كده هيقرب بعد البعد، طيب وهيحضر بعد الغياب، وهو شهيد حاضر القلب. يبقى ألقى السمع، قرب 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 على قد ما يقدر، وحضر. ساعتها يتذكر، تحصل له الذكرى بهذا الكتاب، تحصل له الانتفاع، كمال الانتفاع والاستمتاع بهذا الكتاب. لأن يعني ربي سبحانه بحمده في هذه السورة الكريمة يناقش ليه إحنا مش بننتفع، إحنا مش بننتفع عشان إحنا مش بنستمع مش بنتبع. وفي إشكال ما في القلوب. هم ببساطة شديدة، يعني أنا حابب أكد دايما أن معظم الآليات اللي إحنا بنتكلم فيها، معظم المنظومات، المنهجيات، المعلومات، المفاهيم، المهارات، إحنا هدفنا بيها نقرب البعيد ده، ذاك البعيد عن النص القرآني الهاجر ليه، نحضر الغايب ده. أنا بعيد أنا النهاردة عن النص القرآني، أنا غايب عنه، أنا أيوة في جيبي المصحف اللي فيه سورة مريم، بس أنا معاني السورة دي معانيها أنا بعيد عنها، عايز أقرب منها، أنا غايب، عايز أحضر. بس الموضوع مش أبعد من كده. فالعبد ده طالما مش يعني سبحان الملك، يعني القرآن كتاب عملي، والحلول القرآنية حلول عملية وواقعية مش حلول خرافية. طيب انت دلوقتي مش قادر تبقى في الحالة اللي هو من له قلب، ما عندكش ذاك القلب السليم الذي على الصراط المستقيم، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قلب إبراهيم وغيره من القلوب. وبعدين لا، ألقي السماء، عايزين نقرب البعيد، عايزين نحضر الغايب. فإذا تم تقريب هذا البعيد وإحضار هذا الغائب، هيحصل إيه؟ هتحصل الذكرى، إن شاء الله القلب يتعافى من سقمه، يتحول من قلب سقيم إلى قلب سليم إن شاء الله. فعلشان كده ربنا وصف القرآن بأنه شفاء، مش بس دواء، شفاء لما في الصدور. ودي رشدة بسيطة قوي للناس اللي بتقعد تقول عاوزها رسالة فجر وحدها دي. الناس اللي قاعد يقول لك مش عارف ايه، رشدة بسيطة جدا، والقلب 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 وقلوبنا، وربنا يهدي قلوبنا، وربنا يشفي قلوبنا، وربنا ماشي عم هات اينا، قرب 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 قرب، احضر احضر. وكل ايه ان شاء الله هتسهم في ايه، في لأن كل آية بتعالج مرض، بتكافح آفة. فكل آية ولا شك إن شاء الله ستسهم بإذن الله في أن يتعافى ذاك القلب من سقمه. ولا شيء، لا شيء يعني حقيقة في قوة القرآن الشفائي، عنده قوة شفائية عجيبة عجيبة. يعني سبحان الملك، الواحد ما استغرب درجة أشياء يعني ييأس المرء منها، يتوهم المرء أنه من المستحيل تماما أن يشفى القلب من تلك الآفات أو تلك المشكلات، أو تتزكى النفس من هذه الآفات اللي منها حتى ابتلاءات أحيانا بيئية أو غيرها، لكن يشفى الملك سبحانه وبحمده. وربي وعد بأن هذا الكتاب شفاء، هم الشاهد اللي أقصده. فاحنا في معظم هذه الآليات وفي معظم هذه المنظومات بأكد على هذه المسألة، احنا بنحاول ذاك البعيد نقربه، وذاك الغائب نحضره. احضر. فببساطة شديدة يا أهل الخير، إذا كان هذا هو النص، هنا نص، هنا على اليمين، أنا هناك بعيد قوي، فأنا ما فيش حاجة اسمها أن أنا هقفز قفزة واحدة هلاقي نفسي في حضن النص. ما اقدرش. انا النهارده واحد بعيد عن مثلا المسجد انا بعيد عنه وليكن 100 خطوه. هل انا يعني اي انسان ذاك الذي سيقفز قفزه واحده يلاقي نفسه قدام باب المسجد او داخل المسجد؟ ربي له سنن. فلا شك هذا العبد يحتاج الى خطوات، خطوه وراء خطوه وراء خطوه وراء خطوه، وكل خطوه بيقترب بيحضر بشكل ما. فقلنا ان النص بعيد عني قوي مبنى ومعنى وعلم وعمل وصلاح واصلاح وفهم وتدبر، بعيد عني خالص. فلازم بقى يكون انا عندي سيكونس، يعني لازم يكون عندي منهاج. اذا كان عندي ايه منهاج، انا النهارده بعيد عايز اروح المسجد، فانا لازم يكون عندي منهاج. طب انا همشي ببطء ولا بسرعه؟ طب خطوه ضيقه ولا خطوه واسعه؟ طب انا همشي جنب الحيط ولا همشي في وسط الطريق؟ طب انا هسلك الطريق ده ولا ده ولا ده؟ لازم عندي منهاج، لابد يكون عندي منهاج. والمنهاج ده يكون فيه منظومات ويكون فيه ادوات، فيه معلومات انا بستعملها، عندي معلومات عذرا عن هذه المنظومات وهذه الادوات. فحاجه ورا حاجه ورا حاجه بتقربني من الايه، من الشيء اللي انا عايز اوصل له. بستعمل اشياء حتى اصل، وبحاول اطوي مراحل. فطوينا مراحل ان احنا قرينا النص ماشي، وكان في مرحله كبيره قوي وحاولنا، كنا على جزيره كده، جزيره سميناها جزيره العلم. وحاولنا في هذه الجزيره ان احنا نفهم يعني ماذا قال الله لنا، ماذا قال الله لنا. ففهمت انا ماذا قال الله لي في هذا النص، فقربت منه شويه. لما بدات افهم قربت. وده على فكره بيحصل حتى مع البشر، احنا كل ما بنفهم الانسان اكتر كل ما بنقرب منه اكتر، كل ما بتزداد مساحه الفهم كل ما بتزداد مساحه القرب. وده اللي بيحصل مثلا الناس مع تطور علاقتهم ببعض، ان هم زوج وزوجته، صاحبه، ان هو مع الوقت مساحة الفهم بعض بتزيد. وده اللي بيخلي ناس قريبين وناس بعاد من بدري. لو الناس فهمة بعضها كويس بتبقى قريبة، وناس اللي بعاد مش فاهمين بعض كويس. لما كل ما زادت حالة الانسجام هذه وحالة الفهم، كل ما يشك الانسان بيقرب. فانا لما افهم النص النهاردة قربت من النص. الفهم ده مش مجرد فهم، احنا عايزين علم كمان. ولذلك الفهم ده كان عبارة عن دوائر مرينا به. اخر الجزيرة دي كده بالضبط كان في حاجة كنا محتاجين نتعلمها برضه او نعرفها في الجزيرة بتاعت العلم دي، وهي الوصايا العملية. ماذا يريد الله منا؟ في ماذا قال الله لنا في هذا النص، لكن ماذا يريد الله منا؟ ما ابرز ما ينبغي علينا فعله؟ انا عايز اعرف اللي سميناه الوصيه العمليه في اخر الجزيره بتاعه العلم دي. الحمد لله خلاص الجزيره دي هنا اهو، مشينا في الجزيره دي تمام، وقفنا عند الحته دي تقريبا اللي هي المنطقه دي كده. خلاص دي كده مثلا منطقه الوصيه العمليه، هي جوينتنج بوينت، يعني هي كانها نقطه مفصليه. طيب وبعدين في عندنا جزيره تانية جميله هنا، وهي جزيره العمل. خطوات برضو ادخل انا في جزيرة العمل دي، اكيد مش هلاقي نفسي مرة واحدة هاجي اقفز كده هنا الاقي نفسي هنا. اخش في جزيرة العمل لغاية ما اصل الى ذاك الكنز في النهاية، اللي هو موجود، الكنوز اللي موجودة في الايات. وانا ماشي في هذا الطريق، خلصت انا الجزيرة دي ماشي، والمفروض انا خلصت الجزيرة دي هنا، الجزيرة دي وقفت هنا والجزيرة دي وقفت هنا. كنت محتاج انا بقى قنطرة عبور ما بين الجزيرة دي اللي هي جزيرة العلم وجزيرة العمل. فكان عندي سلسلة حلقات، حلقة وراء حلقة وراء حلقة، وهنا في ست حلقات لسه هنكملها، عايز انا حلقة وصل ما بين الاثنين دول. فكان حلقة الوصل دي والقنطرة هي اللي احنا سميناها التدبر، اللي هي قنطرة الوصال او الاتصال بين جزيرة العلم اللي انتهت هنا وجزيرة العمل اللي انتهت هنا. القنطرة دي خلاص. قلنا ان كانت عبارة اللي ماشي فيها يعدي بثلاث مراحل او هياخد فيها ثلاث خطوات. مرحلة اسمها التفكر في الحال وكلمنا عنها، مرحلة اسمها التفكر في المآل وكلمنا عنها، ومرحلة ثالثة اسمها التفاعل او التجاوب بالاقوال والافعال والاحوال والخلال وغيرها. لكن هنا بما ان احنا يعني في منطقة التدبر، احنا بنأكد على التفاعل بالاقوال اكتر. تفاعل بالاقوال، تفاعل بالاقوال. ايه اللي بيحصل؟ ان انا النهاردة انا فهمت رسالة ربنا ليه، قربت، فعرفت كده ماذا قال الله لي، واستخرجت الوصية العملية، ماذا يريد الله مني. مش هبقول استخرج، مش استنباط، اتكلمنا عن المسألة دي، او عرفت ما ابرز ما ينبغي لي فعله. طيب قمت الكلام ده نزلته على نفسي، تنزيل على نفسي، فتفكرت في حالي تقييما لنفسي وتفقد لمواطن الخلل. بعدين قمت تفكرت في مآلي متعلق بهذا الذي اوصل الله به تحديدا وشهودا. بدأت افكر وانظر واحضر مع كل حاجة من الحاجات دي، فبدأ القلب ذات بتحرك. لازم هنا في بقى يعني في انفعال يحصل، لازم في تفاعل، عشان كده احنا سميناه التفاعل. التفاعل ده عايزينه انفعال مش افتعال. تاني عايزينه ايه؟ انفعال مش افتعال. انفعال ازاي؟ لما احنا بعضنا مثلا يكون بيحب حد قوي مثلا، ويجي ايه يقول له على فكرة انا الحمد لله رب العالمين نجحت في الحاجة الفلانية او طلعت في الحاجة الفلانية او كذا، يقول له الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله مش عارف. طيب واحد تاني مش بيحبه، ربما نسأل الله عافيكم بيحسده، فقال له على فكرة انا مش عارف طلعت الاول في كذا ومش عارف ايه، بجد الف مبروك الف مبروك. دي صدق انفعال ودي رياء وافتعال. لو العبد فاهم الآيات كما ينبغي وتدبرها كما ينبغي، نفسه اوتوماتيك 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 بيعمل ايه؟ بيتفاعل بالاقوال اوتوماتيك. ده ما دي حاجة ايه بنقول عليه؟ يبقى عايزين تفاعل، تفاعل انفعالي مش افتعالي. طب واحد يقول يا دكتور طب انا مش عارف اجيب الانفعال ده، مش مشكلة اعملها افتعال واسأل مولاك انه يتقبل منك. بس لو الدنيا ماشية صح هيبقى التفاعل ده انفعالي مش افتعالي، هيبقى لا ارادي. انفعالي يعني لا ارادي، يعني انت النهاردة حضرتك مثلا قعدت تفكر في آية من الآيات، آية من الآيات مثلا، انت الآية دي قعدت تدبرتها تفكرا في الحال وتفكرا في المآل وغيرها، فأوتوماتيك حصل حركة في القلب زي ما كنا قلنا في المرات اللي فاتت، حصلت حركة في القلب، القلب ده تحرك. هذا القلب الذي تحرك هيحرك الجوارح لا شك. والعبد برضه سبحان الملك بيعمل هذه الحركة الابتدائية، ولذلك دايما بنسمي الخطوة دي بداية العمل. عشان كده هي فين بالضبط؟ هي في الحتة دي هنا كده في الآخر هنا كده، اللي هي ايه؟ لو انا عندي ثلاث خطوات في قنطرة العبور دي، في خطوة والتانية دي هنا كده وهي دي هنا المنطقة دي، اللي لو بصنا لها من هنا نشعر انها كما لو كانت بداية العمل، بداية العمل. وده اللي بيحصل على فكرة معانا. يعني مثلا معظمنا لما يجي حد يكلمنا مثلا عن حاجة ويقول لنا قد ايه كويسة وقد ايه مهمة، نلاقي نفسنا اوتوماتيك واحنا بنسمعه كده لما نكون اقتنعنا وقلوبنا اتحركت نقول له ايه؟ يا رب كرمنا ان شاء الله، ربنا ييسر لنا رب العالمين، ياه لو ربنا يكرمنا بالموضوع ده، يا سلام لو كده. ده لا ارادي لا ارادي. احيانا احنا من فرحتنا نسجد، احيانا من خوفنا نسجد، يعني نجثو على الركب زي ما حصل مع الصحابه في انهم يجثوا على الركب. فالتفاعل ده احيانا بيبقى بالايه، بالاقوال، واحيانا يكون بالافعال، واحيانا بالاحوال. الواحد يدخله حاله انشراح كده وتفاؤل، او يستبشر يعني، او يدخله حاله يعني حزن وانكسار وغم وهم على التقصير. فممكن يبقى انفعال باقوال، تفاعل باقوال، او تفاعل بافعال، او تفاعل بايه، باحوال. يعني مثل الرب يقول انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا به خروا سجدا، لانه ذكر الايات خروا سجدا. هو مش هو ده العمل بالايه، هو مش العمل بالايه، ده دليل من التفاعل مع الايه. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربه، خروا سجدا ده بالافعال اهو، ده تفاعل بالافعال. وسبحوا بحمد ربه، سبحوا بحمد ربهم ده ايه؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك، تفاعل بالاقوال. او يكون احوال، انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فالشاهد ايه، ان ده مجرد بس التفاعل يعني. وراجعوا حضراتكم المواقف اللي احنا رصدناها، الست مواقف، المواقف التدبريه اللي موجوده في القران الكريم. حضراتكم ممكن تراجعوا شرحنا ليها في برنامج حدثني عنك، شرحناها احنا. وراجعوا برضو كلام المكتوب عنها في كتاب تيسير التدبر، في كتاب تيسير التدبر هتجدوا الكلام ده مفصل يعني. راجعوا المواقف دي وشوفوا صور التفاعل ذاتها بتبقى عامله ازاي. فهذا التفاعل بعض الافاضل يسميه تجاوب، ما لا يعني لا مش حتى في الاسلام يعني، مش ازمه كبيره ان شاء الله، لكن احنا بنؤثر كلمه التفاعل. وبالعكس بناكد ان التفاعل ده انفعال مش افتعال. طيب، فهذا التفاعل زي ما قلنا ممكن يبقى بالايه، بالافعال. التفاعل بالافعال ده مش هو العمل بالايه، يا ريت تفهموا اللقطه دي، مش هو العمل بالايه. زي مثلا تلاقي مثلا حد جاله خبر فرحه جدا، يقول ايه يعني، طلع صوت وعمل حركه لدرجه ناس تقول هس 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 الله اكبر. يعني في ناس بتسجد، ناس بتتنطط، ناس يعني بيقوم مثلا يحضن صاحبه اللي جنبه، يعني في التفاعل بالله. فنلاقي استبشر جدا وفرح خلاص، او انه ده هو بالاحوال، او يكون بالايه، يكون بالاقوال. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، سبحان الله سبحان الله، والله ما عارف كده ازاي، اللهم لك الحمد، سبحان الله سبحان الله. او فشويه يقول سبحان الله، وشويه يقول الحمد لله، وشويه في وقت تاني تلاقيه بيقول يا رب تم على خير، يا رب يا رب تم على خير، يا رب يا رب تم على خير. وجاله مثلا خبر وحش، فتلاقيه مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كان واقف يقعد حاله وحالته، ولاقيه كده سكن كده مره واحده بعد ما كان بيتحرك ورايح، وبعدين اهو يحط ايده على وشه كده ويطفي دماغه فعلا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مثلا حد زياده، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا هو يعني بيتفاعل، يا رب صبرنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، يا رب عديها على خير يا رب، يا رب عديها على خير. هو تفاعل ده منين بيجي للانسان؟ انا يا جماعه الخير ما بكلمكوش على كائنات مريخيه، ولا بكلمكم على حاجه من كوكب اخر. انا بقول لو ان الامور ماشيه بشكل صحيح صحيح، فده هيحصل كده اوتوماتيك، هيبقى زي ما قلت انفعال مش افتعال، هيبقى صدق انفعال مش رياء وافتعال. عشان كده مثلا كنا نفرق بين بكاء العبوديه وبكاء الطقوسيه، اللي هو واحد عامل حسابه انه هيعدي على الحته دي يعيط يبكي، واحد بكى انفعل، زي النائحة الثكلة والنائحة المستعارة. واحدة هي فقدت مثلا ابنها، فقدت حد عزيز عليها فبتبكي، واحدة جاية تانية تبكي معاها، يعني تبكي معاها بتوجب يعني، تحاول تظهر او واحد يحاول يظهر ان الشخص ده هو متألم على فقده او متألم على يعني، فبيعمل الكلام ده. فالشاهد اللي اقصده ان هذا التفاعل، التفاعل مش هو العمل، مش هو العمل. لا شك ان العمل هو اكمل واجمل وافضل صور التفاعل مع الايات ولا شك، بس في لون تاني من التفاعل معناه ان القلب ذاته حصل في حالة تأثر، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لان التدبر يجيب تأثر، التدبر ده يجيب تأثر، يجيب تذكر، العبد يتذكر، يجيب تبصر، العبد يتبصر. فهذا القلب الذي تدبر، الذي تأثر، الذي تذكر، الذي تبصر، فطبيعي جدا ان القلب ده يحصل فيه حال، يعمل حالة من الانفعال على الجسد. هذه الحالة الانفعالية في الحقيقة هي ناشئة عن هذا التأثر، والتأثر ده زي ما قلنا في دوائر التأثر نفسها، ممكن يبقى تأثر قلبي بس، ممكن يبقى تأثر نفسي، ممكن يبقى جسدي. عشان كده التأثر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، التفاعل ده ذاته ما بنتكلمش على القلبي، القلب ده هو تفاعل حصل لا إرادة، والنفسي ده ذاته ان هو بكى ولا حصل انشراح او غيرها، لكن هذا الذي يحصل في الخارج بقى الجسدي، ان هو زي ما قلنا سجد، انه خشع، انه سكن، انه نشط، ده جسدي، انه هذه الصور من التفاعل. فهذا التفاعل قد يكون بالاقوال، وقد يكون بالاعمال، وقد يكون بالاحوال، تمام. وانا ضربت امثله عشان اتضح لحضراتكم الامر، يعني يقولون بالمثال يتضح المقال. طيب احنا، طيب انا شخص ما عرفتش، يعني ما جاتليش الحاله دي، اعمل ايه؟ والله لو ان يناسب الامر ده تفاعل بالافعال، تفاعل بالافعال لو عادي، بس انا حتى مش حسيتهاش قوي، تفاعل لا بأس. يعني حتى كان يروى عن سيدنا عمر انه يقول يعني ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، يعني ابكي على انك مش بتبكي، ابكي على ان انت مش عارف تبكي، ابكي على ان على قسوة قلبك، ابكي على تقصيرك وذنبك، يعني ابكي، يعني يبكي الانسان، مش يعني مش مشكله ان هو يبكي، او لو مش هيقدر يبكي يتباكى، يتباكى يعني بيبكي على انه مش بيبكي، بيبكي على قسوة قلبه، بيبكي على تقصيره وذنبه، بيبكي. فشاهد اللي اقصده ان هنا هذه الحاله او هذا الذي نتكلم عنه هو في الحقيقه مش هو العمل بالايه، لا، او العمل بالصوره، هو تفاعل معه. هذا التفاعل قد يكون بالاقوال كما قلنا، وقد يكون بالايه، بالافعال او الاعمال، وقد يكون بالاحوال. خلاص، طيب مش هنقول بالخلال، لان الخله او الخله هي صفة خلق، يعني خلق. خلاص، فالتفاعل ممكن يكون بالثلاثة دي. خلاص، طيب فأنا أعمل إيه؟ والله لو في حاجة يخصها التفاعل بالأقوال بالأفعال أفعل، يعني أتفاعل أفعل، تفاعل والله بالأحوال أستبشر خير. لكن اللي نقدر نعمله ونقدر نضبطه هيساعدنا كتير هو التفاعل بالأقوال. أنا ممكن أقول يا دكتور قول حاجة تناسب اللي أنت سمعته او فهمته او حسيت به. اقول ايه يعني واقوله ليه؟ ركز في الحته دي. اقول ايه واقوله ليه. واللي انا بقوله لحضراتكم ده مش اختراع، يعني دي سنه مهجوره، سنه التفاعل بالاقوال مع الايات، يعني سنه. واتمنى ان حضراتكم تراجعوا الفصل ده في كتابنا تيسير التدبر، ضروري 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 تراجعوا الفصل ده في كتابنا تيسير التدبر، عشان تشوفوا اللي انا بحكي لحضراتكم عليه ده، وهو قد ايه قولا واحدا سنة مهجورة، اقل درجاتها الاستحباب، سنة مهجورة. مع تمام احترامي للناس اللي بسنة مهجورة، وهتشوفوا ضوابطها وهتشوفوا أدلتها وهتشوفوا كل ما يتعلق بها. أنا طبعا زي ما قلت أنا مش في مقام إن أنا شرح تفسير التدبر هنا، لكن أو حتى تلقوا في كتاب تدبر التدبر خلاص، لكن راجعوها، هذه سنة مهجورة. طب أنا حتى دكتور ما تدبرتش كويس، يعني أنا ما تفكرتش في حالي وما تفكرتش في مآلي، التفاعل بالأقوال، التفاعل بالأقوال مع الآيات سنة مهجورة، سنة مهجورة، التفاعل بالأقوال مع الآيات سنة مهجورة. راجعوا حضراتكم المواقف اللي أنا جبتها لهذا التفاعل، سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة وكلام العلماء، تقريبا كل الآيات أو معظم الآيات أنت محتاج تتفاعل. وهنا كالعادة هنحتاج شوية معلومات ونحتاج شوية أدوات أو مهارات مع هذه الخطوة كالعادة. هيك شوية معلومات اللي هو أنا بقول إيه وبقوله ليه وأقوله إزاي، والأدوات بقى إزاي أقدر أعمل الكلام ده. فإيه اللي أنا بقوله؟ ببساطة شديدة جدا أنا بقول حاجة متناسبة مع اللي أنا حسيت بيه. لو أنا حسيت مثلا بالفرحة بشكر ربنا، لو حسيت أنا بالحزن مثلا بسأل ربنا يعيني، يعني المهم بقول حاجة. اللي بقوله ده زي ما قلت لحضراتكم، يعني مثلا لما يتقال لي فسبح بحمد ربك قول سبحان الله، مش هو ده التفاعل مع الآيات، ده عمل بالآية مش تفاعل مع الآيات. لما تفاعل مع الآيات ده كان نفسه لما يمر بآية فذكر الجنة يسأل الله الجنة، لما مثلا مر بإيه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليهم ولا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا أو يذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك أو من تحت، قال أعوذ بوجهك أو يلبس، قال هذه أهون كده. سيدنا عمر يسمع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول غره والله جهله. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني بينكر على اللي ما بيتفعلش. في الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة أنه قرأ على الجن سورة الرحمن فكانوا أحسن تفاعل معها من الصحابة. إزاي أحسن تفاعل معها من الصحابة؟ يقولهم أن هم كانوا كل ما يسمعوا قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، قلوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وإحنا مش نعمل كده أهو استفهام، ما يقول لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإحنا بنسمع فبأي آلاء ربكما نسمع بقى ونترنم بقى، ولا في دماغنا خالص، ولا في دماغنا الخطاب دليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أراه على الجن سيما فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان كل مرة يسمع يقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. النبي قال فكانوا أحسن مردودا منكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في أواخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى قادر كانت فريضة، قال بلى قادر. انتوا بقى حضراتكم رجعوا للكتاب هتشوفوا شوية تفاصيل، يعني الكلام ده ينفع في الصلاة في الصلاة بس ولا برا الصلاة؟ طب في الصلاة في الفريضة بس ولا في النافلة بس ولا في الفريضة أو النافلة؟ في آيات معينة ولا في كل الآيات؟ واضح؟ في آيات معينة ولا في كل الآيات؟ ارجعوا حضراتكم للكتاب وتلاقوا تفاصيل الكلام دي موجودة بفضل الله سبحانه وبحمده. احنا سنوات طويلة كنا بنجمع هذه الأشياء عشان نحطها جنب بعضها لمحاولة إحياء هذه السنة المهجورة. حتى أنا دكتور لو ما تدبرتش أو ما تأثرتش أو ما تذكرتش أو ما تبصرتش حتى أتفاعل، أيوة تفاعل، هذه سنة مهجورة. زي ما بعض الأفاضل كده يقول لك ده احنا هاجرين لسنة ان احنا نقرأ بالمدود، هاجرين لسنة ان احنا نقرأ مش عارف بالتجويد، دي سنة مهجورة في القراية، سنة مهجورة في السماع كمان، سنة مهجورة يعمل المرء على إحياء هذه السنة المهجورة، يعمل المرء عليها. فرجعوا الكتاب، أتمنى تراجعوا الكتاب، ياريت 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 النهاردة ما محدش حتى اللي كان سمع الكلام ده بكده يراجع الكتاب عشان يستفيد من الحق. ولعل بعض الأفاضل الفضلات يقول لي بقى طب وليه بقى كده، ليه الخطوة دي، احنا ليه أصلا بنعمل كده، ايه لازمتها دي، هنستفيد منها ايه؟ الحقيقة الكلام ده في غاية الأهمية لو لما نقعد نتفكر فيه كده في غاية الأهمية. في رأيي ان من أهم مظاهر أهميته، من أهم مظاهر أهميته هو إعلان العبد انه ناوي العمل وشروعه في العمل. انا وانا بسمع الآية، حضرتك النهاردة بتسمعي مني الآية، حضرتك بتسمع مني الآية او قريت الآية او تفهمتها، فانت مفيش حاجة تقدر تعملها دلوقتي. فلما مثلا تسمع ونفسي وما سواها فألما فجورا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتيجي يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، انت جاي بتقول أنا يا رب اللي انت وصيتني بيه أنا ناوي أعمله. لأن ده فارق كبير بين النية والأمنية. الأمنية مجرد تمني كده في القلب، إنما النية فيها شروع، إنسان شرع في العمل، خد خطوة. فهو في الحقيقة، في الحقيقة هو من العبد، من العبد إعلان لأنه هو ناوي يعمل، ناوي يعمل، ناوي يتزكى بالآية دي. عشان كده يجي معانا ان احنا اعتبرنا الخطوة دي استعانة على التزكية. فهو ناوي، ناوي، ناوي يعمل. طيب فبيعلن بين يدي الله سبحانه وبحمده ان انا يا رب انا ناوي اعمل. مش بس كده، بيطلب من الله ان يعينه على العمل. الله، ودي حاجة جميلة جدا 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 جدا، لان حقيقة كتير مننا ما بياخدش باله ان من الاسباب اللي بتخليه ما بيعملش بالمعاني اللي فهمها والمعاني اللي تأثر بيها واللي عرف ازاي يعمل بيها انه ما بيستعينش بمولاه سبحانه وبحمده. واتمنى حضراتكم تنتبهوا للقطة دي والله. يعني كتير جدا من المحاضرات وكتير جدا من الدورات وكتير جدا من القراءات اللي حضراتكم بتقرؤوها بعد فعلا ما بتتفهموها كويس جدا وتتأثروا بيها جدا وتبقوا فعلا داخليا ناويين تعملوا بيها، بتغفلوا عن ان انتوا تسألوا ربنا انه يعينكم على العمل. تغفلوا عن دي. واذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. تغفلوا عن دي. بتغفل عن ان انت تفتقر الى الله. بتغفل عن ان انت تقول له انا لا حول ولا قوة لي الا بك. انا فهمت، فهمت ان انا ومش بس فهمت، يعني الامر يبدو بسيطا. سبحان ربي، عجيب الانسان والله. احنا يعني احنا حالتنا عجيبة جدا. مثلا انا بقعد اقول لنفسي يعني كلنا قاريين بل حافظين اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صح، كلنا قاريين وفهمين وحافظين. طب ليه كتير جدا ربنا بينصرنا ويفتح لنا ويكرمنا وينعم علينا ما بنقولش كده؟ فالواحد فينا وهو بيقرا الايات وبيفهمها يقول ايه، بسيطه قوي الحمد لله. لا لا، ده العمل ده بسيط، بسيط، مفيش حاجه بسيطه. مش حاجه بسيطه. انت بدون عون الله ولا لك اي معنى. انت بدون تقوية القوي لك انت اضعف ما تكون. انت بدون اغناء الغني لك انت افقر ما تكون. حقيقة احنا ما ولا حاجة، احنا ولا حاجة فعلا. الواحد فينا بيشوف الاية بيقول لك افهمتها الحمد لله، بيبقى عامل زي يعني سبحان الله، عامل زي الجدع اللي قال لك الحمار في السوق والفلوس في جيبي وبتاع، يعني ليه ما اقول ان شاء الله ليه. فده من ألطف المعاني في التفاعل، من ألطف المعاني في الإيه، في التفاعل، إن العبد يعلن بين يدي الله الافتقار والانكسار ويقول له يا رب أنا مش هعرف أعمل حاجة إلا بيك، ما أقدرش أعمل حاجة إلا بيك، انا مش هقدر ما هعرفش عني. جميل قوي ان يبقى ابتداء كل حاجة ان الله هو ابتداء كل حاجة. جميل قوي جميل قوي ان انت دايما قبل ما تبدأ اي حاجة مش ناسي ربنا. جميل قوي ان حاجة حتى وان بدت بسيطة وان بدت سهلة هي مش سهلة، الله اللي بيسهلها، هي مش بسيطة، الله اللي بيبسطها. وإلا ما بتبقى حاجة سهلة جدا وتتعسر، وبتبقى حاجة بسيطة جدا تتعقد. لذلك ربي يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ممكن تبقى يسرى بس أنت مش ميسر له، وممكن تبقى أنت ميسر للأمر وجاهز بس هو مش ميسر. فإنه يسرك يسر لك العسرة يخليها يسر، ويسر عسرك أنت يخليك أنت ميسر، هذا بيدي وحده سبحانه وبحمده حقيقة. وأعتقد أن كل السامعين والسامعات من الفضلاء والفضليات لو هم كل واحد فيهم دلوقتي بحاضر في باله حاجة سهلة جدا بس ما تقضتش، حاجة بسيطة جدا، حاجة سهلة جدا وبقت صعبة جدا، وحاجة بسيطة جدا وبقت معقدة جدا. فالحقيقة هي مش سهلة، هو اللي بيسهلها سبحانه وبحمده، وهي مش بسيطة، هو اللي بيبسطها سبحانه وبحمده. فده معناه خطير 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 احنا نغفل عنه، وبنأكد عليه دايما ان حضرتك علمت شيء، علمت شيء، فاهمت شيء، تأثرت بشيء، ووصلك حاجة، وصلك حاجة، فنويت تعمل على طول ورا النية دي لازم تستأول هذا العمل. أول هذا العمل إيه؟ استعين بربك. وده المعنى اللي بتأكد عليه سورة الفاتحة دائما، اللي بتذكر نفسك بيه إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا. ماشي، بستعينك بقى على أي حاجة، الوصول للصراط المستقيم في أي حاجة، علينا أكون على الصراط المستقيم في أي حاجة. فهو لأن فعلا لا حول ولا قوة إلا به، لا تحول عن شيء ولا قوة على شيء إلا بالله وحده سبحانه وبحمده. وكان حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهل. شوف لا إلا لا سهل إلا ما جعلته سهل، هو مش سهل، الله سهله، الله سهله، هو مش بسيط، الله بسطه. لا سهل إلا ما جعلته سهل، قل وأنت سبحانك وبحمدك تجعل الحزن، الحزن مش الحزن، الحزن اللي هو الشيء الصعب يعني، تجعل الحزن سهل. فازاي العبد يبقى مدرك دي اصلا، مدرك انه لا حول ولا قوة الا بالله، ولا سهل الا ما سهله الله، ولا بسيط الا ما بسطه الله سبحانه وبحمده. ما في يعني، ان احنا اللي في قاموسنا يسير وعسير وصغير وكبير، ربي لا عنده صغير ولا كبير ولا يسير ولا عسير، يعني من ناحية ان ايه، ما يصعبش عليه حاجة، هو علي هين، هو علي هين، ولا يؤوده حفظهما، لا يشق عليه ولا يثقل حفظه، هو العلي العظيم سبحانه وبحمده. فالشاهد ان ده من ألطف المعاني في هذا التفاعل، من ألطف مقاصد التفاعل ده اللي انا كنت بقول لحضراتكم احنا هنقول ايه اللي هنقوله. ممكن يبقى زي ما قلنا كده، ده كان التفاعل بالأقوال تحديدا بقى، ايه اللي هنقوله؟ قلت اللي هنقوله ممكن يبقى مسألة، هو في النهاية دعاء مسألة، زي اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها. ممكن يبقى ثناء، ولا بشيء من عليك ربنا نكذب فلك الحمد، ثناء على الله، تجاوب يعني بتجاوب سؤال بتجاوب عليه حاجة ثناء على الله. فالسؤال السؤال طلب، والثناء طلب، زي ما قلنا السؤال طلب مباشر بالأقوال، والثناء طلب غير مباشر بالأقوال برضو. فأنت طلبت، حضرتك طلبت إيه؟ طلبت إيه اللي حضرتك طلبته؟ حضرتك طلبت زي ما قلنا ان العون، يبقى حضرتك اقريت لربنا ان انت يا رب ان انا يا رب فهمت، وانا يا رب علمت، وانا يا رب نويت. فانت اقريت ونويت. طيب وبعدين؟ استعنت، افتقرت واستعنت، انكسرت، قلت يا رب اعني، يا رب ساعدني. سواء كان مسألة أو دعاء أو ثناء عذر يعني، طلبت، فطلبت عونه سبحانه وبحمده، طلبت عونه سبحانه وبحمده. فحقيقة هذا مبدأ العمل، لأنه النية والإيه والاستعانة، النية والاستعانة، فهو مبدأ العمل. أنا نويت واستعنت، خلاص نويت واستعنت. طيب هذه النية، هل بس هي دي الفايدة ان انا نويت واستعنت؟ هل الخطة دي لها فوائد كتيرة؟ يعني زي ما قلنا انها هي لون من ايه، من ترجمة اللي حصل من الفهم والتدبر وغيرها. لكن في رأيي ان دول ابرز حاجتين مهمين جدا. خليني اضيف حاجة تالتة، يعني هي ممكن محتاجة شرح شوية بس احاول اجملها، ان احنا فصلنا فيها في مواطن قبل ذلك. الآية اللي موجودة دي اللي أنا بعيد عنها وعايز أقرب منها، اللي أنا غايب عنها وعايز أحضر لها، عايز ألقي السمع وأنا شهيد. الحضور ده ممكن نوصفه بأنه إيه؟ القرب ده، الحركة دي إيه؟ يعني نوصف العملية دي بأنها عملية إيه؟ عملية إيمان بالآية، إيمان بالصورة. قصدك يا دكتور اللي هو يعني الإيمان بأنها من عند الله وأنها غير محرفة؟ لا، ده أصل الإيمان بيها، ده أصل الإيمان بيها، أصل الإيمان بها. لكن في كمال الإيمان بها، أصله كمال. إحنا دلوقتي مثلا، هل حضرتك مؤمن إن في آخرة؟ أيوه. طب هل حضرتك مؤمن إن الآخرة دي هتوقف فيها بين يدي الله ويسألك عن صلواتك، ويسألك عن حياتك، يسألك مؤمن؟ طبعا مؤمن. طيب ليه مش بتعمل اليوم ده؟ ليه ما اللي مثلا مش بتصل ومش كافر باليوم الاخر، بس ليه مثلا مش بتصل؟ ليه ما بتعملش اليوم ده؟ ليه مش بتستعد ليه؟ فحضرتك عندك اصل الايمان بس ما عندكش كمال الايمان. هو في حاجه اسمها كمال الايمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. أو بمعنى كان الإيمان بإيه؟ في أصله في كمال. فهو أعطى، لما في واحد بيعطي بس ما بيعطيش لله، لما ده أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، أو كم الإيمان. فالإيمان ده ببساطة شديدة جدا، وإحنا قلنا عمليا كده بعبارة بسيطة، هو لون من التصديق القلبي والقولي والعملي. تصديق قلبي وقولي وإيه؟ وعملي. فحضرتك النهاردة الآية دي إيمانك بيها عبارة عن إيه؟ أنت حضرتك فهمتها، فهمت المعنى اللي فيها، هذا المعنى، هذه الوصية التي أوصت بها، هذه المعاني التي جاءت بها، هذه الحقائق التي جاءت بها حضرتك. يعني هذه الحقائق أنت عشان جات لك من مصدر مأمون، أنت شعرت ناحيتها بالأمان، خلاص، وحاولت أنك تبقى يعني ترعى هذه الأمانة. المهم فحصل تصديق قلبي، تصديق، صدقت بها خلاص صدقتها. تصديق ده زي ما قلنا مش بس فهمت، لا، انت فهمت واقتنعت، صدقت، تيقنت، علمت. طيب بعد التصديق القلبي ده اللي حصل، تصديق القلب ده كان علم بس، وبعدين القلب اتحرك وكمان بدأ يبقى عندك دافعية وهو مؤمن. في ذلك الذكرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني خلاص فقلبك اتحرك عايزين بقى تصديق قولي وتصديق عملي. فالتصديق كونك انت حضرتك النهاردة قلت اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، انت كده كأنك صدقت قوليا. فده في رأيي كمان من مظاهر أهمية الخطوة دي، انها تأكيد على مسألة التصديق القولي، الإيمان القولي. كان في إيمان قلبي، ودي ايمان قولي، وهيبقى في ايمان عملي كمان انك تعمل باللي ربنا وصاك بيه. فعشان كده بقول انا رحلتي دي في اني اقرب بعد البعد واحضر بعد الغياب، ممكن اسميها رحلة كمال الايمان بالآية. وده معنى الايمان قبل القرآن، اللي هو حقوق المعاني، حقوق القيام بحقوق المعاني، فهما تدبرها اتباعا قبل حقوق المباني. ماشي، ان حقوق المعاني تقدم على حقوق الايه المباني، خلاص، اللي هو بقى الحفظ والاستظهار وغيرها. ماشي، ده معنى الايمان اللي هو كمال الايمان. ومين قال ان ده ايمان؟ قلنا ربنا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، ويتلونه حق تلاوته الطبري وابن عبد البر وغيرهما يعني نقلوا الاجماع من الصحابه المفسرين يعني معناها يتبعونه حق اتباعه. يبقى اتباع الايه حق الاتباع هو ايمان به، اتباع النص القراني حق الاتباع وايمان به. الذين اتلون الكتاب حق تلاوته اولئك يؤمنون به، ونبي ده كمال الايمان. انما اصل الايمان حاضر الحمد لله وكاين عندنا كمسلمين بفضل الله، احنا عارفين ده من عند الله وان هو مش محرف، وده حاجات جميله كلها لا باس بها وبنعظمه كده. لكن كمال الايمان بيه بقى ان احنا نعمل بالكلام ده، نعمل باللي اوصانا ربنا بيه فيه، نعمل مقتضى. فهذا العمل بمقتضى هذا الكلام، هذا العمل هو لما نيجي نبص عليه في تصديق قلبي حصل، فكونك حضرتك تفاعلت بالاقوال ده تصديق قولي. وفي انما يؤمن باياتنا، اهو نص انما يؤمن باياتنا، انما يؤمن باياتنا، او الايمان بالايات عباره عن ايه؟ الذين اذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، اهو اقوال، وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خفضا عما رزقناهم ينفقون. فعندهم الايمان القلبي، وعندهم الايمان القولي، وعندهم الايمان العملي. وهاتوا المواقف التدبريه اللي في القران الكريم. عشان كده بقول لحضراتكم ضروري النهاردة أحسن الله إليكم تراجعوا الجزء بتاع التفاعل بالأقوال في كتاب تفسير التدبر، أو هتلاقوه برضو في كتاب تدبر التدبر إن شاء الله، الجزء بتاع التفاعل بالأقوال، وخصوصا المواقف التدبرية، المواقف التدبرية اللي جت في القرآن الكريم اللي ربنا حكاها عن أناس. فهتلاقوا إن ربنا هو بيقول نصا إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين يذكروا بآخر السجد، فهم صدقوا قلبيا وصدقوا قولا وصدقوا عمليا. فهذا التفاعل بالأقوال تصديق قولي حاجة عظيمة، فهو إيمان بالآيات، خطوة من خطوات الإيمان بالآيات، حاجة عظيمة الحقيقة. الخطوة دي لها مقاصد كتيرة ولها أهداف كتيرة وفوائد كتيرة، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم هي دي مش يعني احنا عندنا حلقات فيها تفاصيل كتيرة بنشرح فيها للناس اللي هيكونوا معلمين في مدرسة القرآن علم وعمل، او في المدرسة القرآنية اللي هيبقى فيها دراسة تدبرية للنصوص القرآنية بمنهج العلم والعمل. بنشرح لهم الخطوات دي بالتفصيل ونقول لهم ايه مقصدها وايه اللي يتعلق بيها والكلام ده. ومرت على يعني اخواننا واخواتنا اللي بيدرسوا معنا دبلومة العلم والعمل. لكن يعني بما ان زي ما قلت دي حلقات يعني ممكن جماهيرية اكتر، عشان كده احنا بس بنشير اشارات ونلمح المحات. فدي مثلا ثلاث مقاصد للخطوة دي، هي خطوة مهمة جدا. طيب ده كلام كده كويس بين يدي اللي احنا حابين نحكي عنه. ممكن نعتبر ان هذه الخطوة اللي اسمها التفاعل بالاقوال زي ما قلت لحضراتكم هي نهاية وبداية، لان احنا قلنا احنا ماشيين بقى حلقة بتسلم حلقة. فاحنا كنا في القنطرة هنا اهو، ادي جزيرة العلم ودي جزيرة العمل، وصوابع دي هي قنطرة اللي هي العبور. قنطرة العبور كان فيها خطوة أولى اسمها التفكر في الحال، وبعد كده خطوة تانية اسمها التفكر في المال، وخطوة تالتة اسمها التفاعل بالأقوال. التفاعل بالأقوال دي احنا اعتبرناها من التدبر إجرائية، يعني صلب التدبر هو التفكر في المال، لكن اعتبرنا خطوة التفاعل بالأقوال داخلة في التدبر إجرائي، داخلة في التدبر إجرائي، خلاص. فهو صلب التدبر هو التفكر في المال، لكن بيحتاج تجهيز وتعزيز، شيء يسبقه وشيء يلحقه. التجهيز هو التفكر في الحال، التفكر في الحال بيجهز للتفكر في المال. طب والتفكر في المال اللي حصل ده بيلحقه أو بيعززه التفاعل بالأقوال. علشان كده احنا اعتبرناه ضمن التدبر إجرائيا كإجراءات كخطوات، لأن ممكن في الإجراءات يبقى هي دي الحاجة بس انت بتدخل فيها الحاجة اللي قبلها والحاجة اللي بعدها، ماشي. ففي إجرائيا التدبر اعتبرناه تفكر في الحال وتفكر في المقال وتفاعل بالأقوال خلاص. فهذا التفاعل الذي بالأقوال خلاص لما حضراتكم هتبصوا له واحنا جايين من هنا كده جايين من بعيد جايين من عند جزيرة العلم هتعتبروه انه هو الخطوة الثالثة في التدبر. لكن هو في الحقيقة بيوصلني على طول بيوصلني بايه بجزيرة العمل. يعني هو اقرب حاجة لجزيرة العمل هو زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الصابع اللي عند الحتة دي كده هو اقرب حاجة لجزيرة العمل خلاص. هو مدخلني على جزيرة العمل. فلو بصيت له انا جاي من هنا هعتبره نهاية العمل يعني قصدي عذرا اول خطوة في العمل لو بصيت له من هنا. ولو بصيت له من زاوية العلم هلاقيه اخر حاجة في الايه في التدبر. فاحنا اعتبرنا ان هو تابع للتدبر عشان كده قلنا تفكر في الحال تفكر في المقال وتفاعل بالاقوال. طيب ليه اعتبرناه من التدبر؟ زي ما قلنا احنا ما يهمناش الكلام النظري او التنظير يهمنا التقطير يهمنا العمل في النهاية. مش مهم سميه زي ما تسميه اعمل اللي تعمله المهم تعملها الخطوة دي لان دي حتى سنة لازم تتعامل سنة المفروض انسان يعملها خلاص. فالشاهد ان احنا اعتبرناه ما اعتبرناهش داخل في العمل. والله حد هيقول لهم العمل خلاص سميه عمل مش مشكلة المهم نعمله يعني خلاص. بس انا عندنا حيفياتنا في ان احنا اعتبرناه ايه لان العمل بالايات في رأينا هو بداية فعل ما امر الله به. وكوني انا تفاعلت لما قلت اللهم آتي نفس تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها مولاها انا كده ما عملتش بالآية. عملي بالآية ان انا اروح فعلا اتقي ربنا ازكي نفسي هو ده عملي بالآية. يعني هو ده العمل بالآية يعني مش العمل بالآية ان انا ادعي ربنا ان ربنا ايه يعني. وده كنا بنأكد عليه دايما مش كده ما قلتش مثلا الوصية العملية مش هي الدعاء اللي طلعه من الآية لا. فعشان كده احنا اعتبرناه لا يزال في ايه في منطقة التدبر دي خلاص. هو زي ما قلت هو نهاية حاجة وبداية حاجة عشان كده بيبقى صعب الفصل ما نقدرش نحط حد ايه يعني حد فاصل اكيد 100%. فعشان كده احنا اعتبرناه داخل في التدبر لان العمل هو بداية فعل ما امر الله به. يعني انا مثلا لو انا قلت ايه جيت قلت مثلا اتصلت بحضرتك وقلت لك على فكرة اللهم بارك اللهم بارك انت طلعت الاولى على الجمهورية مثلا في دبلومة العلم والعمل ويلا بقى شد حيلك ان شاء الله بكرة باذن الله رب العالمين تروحي تستلم الشغل بتاعك ان انت هتبقي مثلا معيدة في مركز العلم والعمل. فانت حرك مثلا سمعت الكلام الله اكبر الله اكبر الحمد لله جيتي ساجدة شكر اللهم لك الحمد فرحتي واستبشرت وتوعدت تقولي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لله رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وأثناء عليك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. انت حضرتك حتى الان ما عملتيش باللي انا طلبته. انا طلبت من حضرتك انا بلغتك بالخبر وطلبت من حضرتك انك تروحي تاني يوم تستلمي شغلك انت ما عملتيش. عشان بس اوضح المساله فالتفاعل بالاقوال احنا ما بنعتبروش داخل في العمل. احنا بنعتبر التفاعل بالاقوال ده ممكن نقول عليه تصديق قولي ماشي داخل في الايمان بالايه قلنا هو نهايه التدبر. لكن لا شك ان ده بيمهد لان دايما قلنا كل خطوه في المنظومه التطبيقيه اللي احنا بنحكيها يا جماعه هي بتعزز ما قبلها تعزز ما قبلها وتجهز لما بعدها. دايما بتبقى الخطوات بين التجهيز والتعزيز تجهيز وتعزيز فتجهز الحاجه اللي بعديها وتعزز الحاجه اللي قبلها هي تجهز لما يلحق وتعزز ما يسبق. وده طبيعي جدا الخطوات كده. فعشان كده احنا ما بنعتبرش دي الحقيقه يعني هي العمل. احنا بنعتبرها يعني لون من الايه بنعتبرها لون من التفاعل. انما العمل ذاته تعمل ايه اللي المفروض تعمله دي حاجه. طيب احنا دلوقتي في اللي ربنا وصلنا بيه في سوره النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طب إيه التفاعل اللي هيكون مع الكلام ده؟ وهل فعلا صح إن النبي تفاعل مع الكلام ده؟ تفاعل بالأقوال؟ وهتحتاج هنا يعني نضبط مسألة شوية لأن هنا ممكن نختلط علينا هل هو تفاعل ولا هو عمل؟ وهل ينفع العمل يبقى تفاعل والتفاعل يبقى عمل؟ شوية تفاصيل وحاجات إن شاء الله هتحتاج حلقة خاصة كده نحكي عنها لما نطبق الكلام اللي حكينا فيه النهاردة إن شاء الله كأدوات وكمعلومات كمنظومات كمنهجيات على سورة النصر تحديدا. فإن شاء الله رب العالمين بإذن الله بإذن الله قدر الله اللقاء والبقاء. ربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله وما يحرمناش يعني الانتظام في مثل هذه المجالس. إن شاء الله نحكي في المرة الجاية على الكلام ده بقى التفاعل بالأقوال فيما يخص سورة النصر. إيه بقى اللي مطلوب مني أنا لما أقرأ سورة النصر أو إزاي أنا يعني أعمل إيه؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله. وإيه الخطوة دي؟ هل فعلا هتفيدني ولا مش هتفيدني فيما يتعلق بحل الإشكال، حل الإشكال بتاع الإنجاز والنجاح وغيرها؟ هل ده هيفرق وهيفيد؟ هنشوف إن شاء الله الكلام ده بالتفصيل المرة القادمة قدر الله لقاء البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.